إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، كان من المتوقع أن تكون هذه الخطبة عن ما بعد رمضان، وكيف نعمل، والاستمرار في الطاعة وما أشبه ذلك، ولكن لن نتكلم عن هذا الموضوع، وذلك لأنه حدث أمر لم يكن قريبا، ولكنه مما أقض المضجع وآلم الفؤاد، أنه تأثر به كثير من الناس، وخاصة الشباب تأثر بهذا الأمر، بل ضلوا فيه، بل انحرفوا إلى البدعة والضلالة، بل إلى التكفير وغدا التفجير، ألا وهو الجهاد في العراق، أو ما يسمى بدولة الإسلام في الشام والعراق، والتي يختصر لها بقولهم داعش. داعش، فما حقيقة هذه الجماعة؟ وهل هم على صواب؟ وما الموقف منهم؟ أيها الإخوة، إنه لا بد من تفصيل الموضوع وتأصيله من أجل يتضح الأمر. أما الكلام المجمل فإنه لا يشفي ولا يقتنع بكثير من الناس. فنقول أولا، إن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما توفي النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد كمل الدين، فما من صغيرة ولا كبيرة تحدث في هذه الأرض إلا ولها حكم في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يعلمها الكثير وقد يعلمها القليل، وقد لا يعلمها إلا أحد الناس هم العلماء. الأمر الثاني، أن الله عز وجل أمرنا بالرجوع إلى أهل العلم، أمرنا بالرجوع إلى أهل العلم، فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وخص أمور الخوف والجهاد بقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فليس كل واحد، حتى العلماء قد يخفى عليهم بعض الأمر، لكن الراسخين في العلم هم الذين يميزون مثل هذه الأمور. الأمر الثالث، أن الجهاد ذروة سلام الإسلام، ولا يختلف فيه مسلمان، ولا يلغى أبدا حتى تقوم الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وقال صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو، اسمع، من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق. رابعا، ليس كل قتال جهادا، انتبهوا، ليس كل جهاد قتالا، وليس كل من تشجع وقاتل وقتل وقتل أنه على صواب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل
لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، هذا هو الميزان. الأمر الخامس أن الجهاد عبادة، وقد سمعنا الأدلة فيه، بل بعض الأدلة في فضله وفي شرفه، فهو عبادة نتقرب بها إلى الله عز وجل. ولا بد في كل عبادة من شرطين: الأول أن تكون خالصة لله، الثاني أن تكون موافقة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكيف يعرف ذلك؟ كيف نعرف الإخلاص في الجهاد؟ وكيف نعرف السنة؟ الجواب بالرجوع إلى العلماء، وهذه المسألة السادسة، أنه لا بد في الجهاد من فتوى العلماء الراسخين، فتوى العلماء المرضيين. وإنك لتعجب اليوم، إنك لتعجب اليوم من كثير من الشباب، لأنهم هم أبو المشكلة، في مسألة الطهارة يستفتون العلماء، الصلاة العلماء، الطلاق العلماء، البيوع العلماء، أبواب العلم العلماء، ثم إذا جاءت مسألة الجهاد قالوا لا ما يستفتون. فنقول سبحان الله، إن كانوا علماء استفتيناهم في كل شيء، وإن كانوا ليسوا علماء ما استفتيناهم لا في طهارة ولا في صلاة. فلماذا ترجع إلى أهل العلم في مسائل البيوع والطهارة والصلاة ثم لا ترجع إليه في مسائل الجهاد؟ فإن قال قائل إن الجهاد يحتاج إلى فقه الواقع، وهذه شنشنة وطنطلة انطلت على كثير من الشباب، يقول علماء يعني طيبين يعرفون الحيض والنفاس والحج، لكن الجهاد لا، جهاد أناس يفقهون الواقع. فنقول تعال ائت بمن يفقه الواقع وخله يعطي واقع العلماء، والعلماء يفتون. أنت الآن تعترف أنهم علماء وأن ذاك الذي يفقه الواقع ليس عالما، فلماذا ما تستفتي العلماء؟ يأتي هذا الذي يفقه الواقع ويعطي العلماء الواقع الذي يعرفه ثم يدعهم يفتون. سابعا، الانحراف في مسائل الجهاد ليس وليد اليوم، الانحراف في مسائل الجهاد ليس وليد اليوم، وإنما من أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم. فمن الذي كان في معركة النهروان ومعركة صفين؟ من كانوا؟ أكانوا نصارى ضد المسلمين؟ أم مشركين ضد المسلمين؟ أم هم من المسلمين الذين يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن ويرفعون المصحف يقول لا حكم إلا لله؟ حتى قال علي رضي الله عنه هذه كلمة حق أريد بها باطل. الخوارج قتلوا عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو ناشر مصحفه، قتلوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتقربون به إلى إبليس. ألا يأتي اليوم من يريد قتل عبد الله بن عبد العزيز أو فهد قبله وغيره؟ ألا يأتي من يعارض بن باز بن عثيمين والفوزان والآل الشيخ وغيره من العلماء؟ إذا كان هؤلاء عارضوا الصحابة الذين زكاهم الله عز وجل من فوق سبع سماوات رضي الله عنهم ورضوا عنه، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار عارضوهم بل قاتلوهم بل قتلوهم، ألا يأتي أناس اليوم يظهر عليهم الإسلام، يظهر عليهم اللحى، الثياب قصيرة والعمامة مفتولة والجهاد ونصرة الإسلام، يعارضون علماءنا اليوم يكفرون حكامنا؟ من باب أولى يأتون. إذا فانتبه، انتبه لنفسك، انتبه لنفسك. كنا في السابق نحذر من فتنة الشهوات، الزنا، الربا، الأغاني، لكن اليوم نصيح في آذانكم من فتنة الشبهات، وهي والله أعظم وأسوأ وأخطر من فتنة الشهوات. إذن فهؤلاء عارضوا الصحابة رضي الله عنهم بل قاتلوهم، بل قتلوهم بزعم الجهاد ولا حكم إلا لله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن القتال في الشام كان قتالا ضد النصيريين وضد الرافضة وحزب إبليس وضد النصارى، ثم دخلت هذه التي تسمى دولة الإسلام والعراق، دخلت في هذا الجهاد فأفسدته. أتعلمون أنهم الآن يقاتلون المجاهدين في الشام، يقاتلون بل بعض الجبهات التي تتبع القاعدة التي لا نقرها بل هي تكفيرية، هم أشد من القاعدة، يقاتلون القاعدة الآن بل يكفرون القاعدة، بل لا يكاد الآن أحد من المجاهدين إلا وطالهم شر هذه الدولة، ثم يزعمون أنهم دولة الإسلام وأن هذا الذي يسمى البغدادي خليفة المسلمين. بأي حق يكون خليفة على الناس؟ من الذي انتخبه؟ ولو أن الأمر أنهم جعلوا إمارة عندهم، قال هذه إمارتنا ونحن نقيم دولة إسلامية، لكان الأمر يمكن أن ينظر فيه. لكنهم الآن يقولون يجب، اسمعوا، يجب على كل مسلم في أقصى الأرض وأدناها أن يبايع البغدادي، ومن لم يدخل تحت إمرته فهو مرتد كافر يقتل. ولذلك تجدون هذه الدولة أو هذه الداعشية الخبيثة يقتلون المجاهدين، يقتلون المسلمين، بل يقتلون الأطفال والنساء، بل يقتلون كل من عارضهم مهما كان. انظروا صورهم في اليوتيوب، يجمعون أطفال والله كما تجمع الغنم في بيت، يجمعونهم ثم يرشون بالرشاش. سبحان الله العظيم، سبحان الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بريدة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، اسمعوا، اسمعوا الإسلام، اسمعوا الجهاد، إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصة بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعم إلى ثلاث خصال. الإسلام هو دين وحشية ودين قتل وسفك دماء، بل دين رحمة، ولا يقاتل الكفار إلا رحمة بهم. الآن ما عاد في قتال كفار، قاتلون المسلمين. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في بعض مغازيه فأنكر قتل النساء والصبيان. فأين هذا من هذه الداعشيون، من هؤلاء الضلال المنحرفون؟ ولا يغرنكم كلامهم ولا قرآنهم ولا خطبهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، في الخوارج، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. نعم، يخاطب الصحابة، يقول أي الصحابة تحقرون يا صحابة صلاتكم عند صلاة أولئك وصيامكم عند صيامهم، خير منكم في الصيام والصلاة والقرآن، لكن ما مصيرهم؟ يمرقون من الإسلام، يمرقون من الدين، ثم يقتلون من يقول لا إله إلا الله. والله صور يدمى لها القلب ويندى لها الجبين، أناس يصورون جرائمهم، بل والله يجعلون عليهم البنزين يحرقونهم. أي قتال هذا؟ أي رحمة هذا؟ وهذا ما يستغرب منهم، لكن يستغرب منكم أنتم أيها الشباب أن تغتروا بهؤلاء، ثم تعودون على علمائكم وأمرائكم بالتبديع والتفسيق، بل ربما بالتكفير. فيا أسفاه، يا أسفاه. واسمعوا هذا الحديث الذي نختم به الخطبة، في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال بعثنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة من جهينة. جهينة قبيلة كبيرة من قبائل العرب، والحرقة فخذ من هذه القبيلة الكبيرة. يقول فصبحناهم فهزمناهم، فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، من جهي من الحرقة، يقول فلما أدركناه وعلى السيف قال لا إله إلا الله، يقول فكف عنه الأنصاري. الله تشاهد هذا الآن، هذا حجب نفسه أحرز نفسه. أسامة كان صغيرا، إما في 16 سنة أو 15 سنة بس، لأنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 17 سنة بس، صغير ما بعد فقه في الدين. أسامة قال في نفسه هذا إنما قال لا إله إلا الله خوفا من السيف مو من قلبه، فقتله. ثم بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أسامة فاستدعاني وقال لي أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يتحقق، قال قلت يا رسول الله إنما قالها متعودا. يقول إيه قتلته لكن كذاب متعود من السيف. قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ يقول فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا تلك الساعة. وفي رواية كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ أشققت عن قلبه؟ فانظروا أيها الإخوة، إنسان كافر مشرك، حتى أن أسامة قال يا رسول الله قتل فلانا وفلانا وفلانا وعدد الصحابة قتلهم هذا الرجل، ثم يقول لا إله إلا الله، فكان يقول كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ أقول انظر التشديد في من قال لا إله إلا الله في مشرك أصلي كافر أدخل في المسلمين قتلا، ثم يشنع النبي عليه الصلاة والسلام على من قتله، فكيف بأناس يقولون لا إله إلا الله؟ قد يكون عندهم جهل بل جهال، غيبوا في الشام والعراق، غيبوا سنوات عن الدين. هذا الأسد الخبيث وصدام حسين الهالك، وإن كان في آخر كلام آخر حياته تشهد الله ربنا ربه، لكن كان في حياته كافرا، وقد نص على ذلك الشيخ ابن باز بعثي لا يرى النبوة أصلا. الشيخ ابن باز كفر صدام حسين مرارا في كتبه موجودة الآن، أما آخر حياته قد يكون تاب الله عليه إلى الله عز وجل، لكن في حياته كان مضطهدا للمسلمين، فأهل العراق والشام في جهل. هؤلاء يأتون واحد يقول أنا لا إله أنا مسلم، أنا مسلم لا إله إلا الله، يقتلونه، ينزلونهم من السيارات ثم يحطونهم في الشارع ويرشونهم، يلحقون سيارات فيها عوائل وحريم ورجاجيل بالرشاش هم يمشون عليهم، تنقل بالسيارة بهم، سبحان الله العظيم. ثم دولة الشام والعراق ويبوننا نبايع لهؤلاء السفهاء، ثم حاطين محاكم مهزلة، محاكم من قضاتها مع ثانوي مع أولى جامعة حافظ القرآن وما يعرف تفسير نص آية جهال، وإنما مع الله يعني هيئته وصوته، ثم يحطون المحاكم، ما يوضع المحاكم إلا العلماء الراسخون يحكمون في الناس، هذا جاهل ما يعرف شيء، هذا يحكم بالطاغوت ما يحكم بحكم الله عز وجل. فالخلاصة يا إخواني ألا تغتروا بهؤلاء ولا تسمعوا لهم، وإياك ثم إياك أيها الشاب أن تسول نفسك أن تذبيل هناك. أتدري ما أول ما يفعلون بك؟ أول ما تصلهم يجعلوا تكفر الدولة السعودية علماء وحكام، الرضيت وإلا أعطوك من الأشرطة والكتب لعلك، إما نفعت قتلوك. ثم إذا كنت معهم يضعونك في الجبهة الأولى، الآن السعوديين في الجبهات الأولى من القتال، فاحذروا أيها الأخوة، الحياة واحدة بس، الحياة واحدة، وحنا الحمد لله في خير، حنا الحمد لله في نعمة، في أمان، في علماء، وفي دولة تقيم شرع الله عز وجل. وإن كان التقصير موجود فنقول نعم، العلماني موجود نعم، الليبرالي في الجرائد يبغون تطليع البنات، يبغون اختلاط، يبغون سواقة، يطلعونهم برا يفسدون، نعم، لكن هل الحل أننا نتظاهر؟ هل الحل أن نقوم على هذه الدولة ونخرج على الحكومة؟ ما الذي يحصل بعد ذلك؟ انظروا من حولنا وش صار لهم، زالت أمورهم، استتب الأمن لهم، حكمت الشريعة، واللي عليهم الأخيار ولا أتاهم أفسد من الأولين. ألا فاتقوا الله عز وجل واحمدوا الله على ما أنتم فيه، وهذه نعمة. وقد قال الله عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إن عذابي لشديد. أقيموا الصلاة في بيوتكم، أقيموها على أولادكم وبناتكم ونسائكم، على من حولكم. ادعوا الله عز وجل بقدر إمكان، كل بحسب علمه. وإياكم ثم إياكم من هذه الفتن، نعوذ بالله وإياكم منها. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ ديننا وأمننا وبلادنا، اللهم احفظ أولادنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين. اللهم اهد هؤلاء، اللهم اهدهم يا رب العالمين، فإنهم حقا علينا أن ندعو لهم بالهداية. هؤلاء مساكين، ولا سيما الصغار، صغارهم مساكين يريدون الخير لكنهم ما عرفوا طريقة. نسأل الله من الهداية والرشاد، والله تعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.